الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة المعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وما زلنا نقف أمام الحديث 55 في هذه السلسلة، والحديث من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا في اللقاءات الماضية أمام الصنف الأول من الأصناف المذكورة في هذا الحديث الطيب، أمام الإمام العادل، وكما علمنا أن مسؤولية الحاكم في الإسلام تتمثل في عدة أمور، منها العدل في القضية والحكم بالسوية وتفقد أحوال الرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شرع الله في أرض الله رب العالمين. ووقفنا أمام نماذج مضيئة صنعها الإسلام على يد محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فوقفنا أمام الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكيف أقام العدل في أرض الله رب العالمين. ثم وقفنا أمام عمر الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل رضي الله عنه، وكيف حقق العدل في أرض الله رب العالمين. وها نحن نواصل ما بدأناه مع هذه النماذج المضيئة التي صنعها الإسلام بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة، فكانوا منارات للعالم، حكموا بالعدل فرفعهم الله ومكن لهم الله تعالى، أيدهم وحوالهم بالإسلام من رعاة غنم إلى قادة للأمم. فالعرب قبل الإسلام كانوا قبائل متنافرة ومتناحرة ومتطاحنة، ولم يكن لهم ذكر بين الحضارات الموجودة حولهم مثل الفرس والروم وتلك المدنيات. فجاء الإسلام على يد النبي العدنان فحول هؤلاء المتنافرين إلى قادة للأمم، رفعوا راية الإسلام واجتمعوا على قلب رجل واحد، فنصرهم الله ومكن لهم الله، بل وعلموا العالم كيف تكون الحضارة بالإسلام. وكلنا يذكر موقف هذا الأعرابي الذي رباه الإسلام، إنه ربيعي بن عامر رضي الله عنه، البدوي الفقير المتواضع البسيط. عندما طلب يوما قائد الفرس وكسرى فارس الهدنة بينه وبين المسلمين، وطلب من يفاوضه على الهدنة، فأرسل إليه ربعي بن عامر بدوي فقير. وعندما وصل إلى بلاط كسرى منعه الجند وقالوا لن تدخل على كسرى إلا مترجلا تاركا سلاحك، أي تمشي على رجلك، تنزل عن دبتك وتمشي على رجلك وتترك سلاحك. فماذا قال ربعي رضي الله عنه؟ قال والله لن أدخل على كسراكم إلا على ظهر جوادي وأنا حاملا سيفي. هكذا بعزة المسلم يدخل على كسرى الفرس ما أخذته هيبة الملك، لا، لأن ملك الدنيا كان تحت أقدامهم، لما نظروا للآخرة هانت في عينهم الدنيا وهان ملكها وهان سلطانها. فيوم أن ترى إنسانا يخشى الملوك والحكام فاعلم أن الدنيا قد ملأت قلبه، فلو ملأت الآخرة قلبه لهان هذا الملك في نظره. فقال لا والله لن أدخل على كسراكم إلا على ظهر جوادي وحاملا سلاحي، فأنتم من أرسلتم إلينا وإلا عدت من حيث أتيت. فلما أخبروا كسراهم قال دعوه يدخل كما يشاء. عزة رجال صنعهم الإسلام، ودخل ربعي على ظهر جواده إلى بلاط كسرى يطعن بحربته في تلك البسط الممتدة بين يدي كسرى الفرس ويمزقها بحربته. ولما وقف أمام كسرى الفرس نظر عليه كسرى في سخرية وقال من القوم؟ من أنتم؟ فقال ربعي بلسان فصيح لم تختلط فيه الكلمات من الخشية والخوف، لأنهم قوم لا يخافون إلا الله، فقال نحن قوم تعثنا الله عز وجل لنخرج من شاء الله تعالى من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، نخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام، إلى عدل الإسلام. نعم، هكذا صنع الإسلام الرجال بالكتاب والسنة وبالعدل، حولهم الإسلام من رعاة غنم إلى قادة للأمم، ودان لهم العالم، وانتشرت حضارة الإسلام تعلم الغرب يوم أن كانت أوروبا تعيش في ظلمات الجهل. أضاء الإسلام بنور العلم والحضارة على أوروبا عامة، فهذا الحضارة التي ترونها منبثقة ومستمدة من الإسلام، الإسلام الذي نور العالم وأضاءه ونشر حضارته على ربوع البسيطة، أي هذه الأرض المعمورة، حتى وصل الإسلام إلى حدود الصين. رجال حملوه كانت الآخرة أمام أعينهم دائما يعملون لها جاهدين يريدون حمل هذا الدين إلى كل أرض الله رب العالمين نشر الخير. كانوا بحق سفراء لهذا الدين. انتشر الإسلام في أوروبا على يد التجار المسلمين الذين صنعهم الإسلام، تجار يتعاملون بالعدل بالصدق بالأمانة، لا يخونون لا يغشون لا ينتقصون أحدا حقه، لأن الذي رباهم هو الإسلام. كانوا سفراء خير لهذا الدين. فلو علم كل مسلم أنه سفير لهذا الدين وكان حريصا على سلوكياته وأخلاقياته وتعاملاته مع غير المسلمين لانتشر الإسلام سريعا سريعا سريعا، ولدانت الأرض كلها لهذا الدين العظيم، وعم الخير كل بقعة في أرض الله رب العالمين. ولكن يوم أن ابتعد المسلمون عن المعين الذي نهل منه النبي الأمين، ونهل منه الصحابة الغر الميامين، ونهل منه التابعون من بعدهم بإحسان يوم الدين القرآن الكريم، عندما ابتعدنا عن هذا المعين ولم نعمل بما فيه وأصبح مجرد حروف ينطقها اللسان ولا يستشعرها الجنان ولا يعمل بها المسلم في واقع الحياة، ويوم أن ابتعدنا عن السنة النبوية المطهرة وعن معينها الناصر البياض، عندها ذلت الأمة وهانت. لماذا؟ لأنه كلما ابتعد الإنسان عن مصدر الضوء كلما كانت الظلمة. فمثلا نحن نجلس في هذا المسجد تحت تلك الأضواء، فالقريب من الضوء يرى النور كاملا، أما إن ابتعد أحدنا إلى مؤخرة المسجد مثلا حيث لا ضوء يجد شيئا من الظلم. وهكذا كلما ابتعدت عن مصدر الضوء يقل الضوء وتشعر بالظلام. فمصدر الضوء عندنا القرآن والسنة، كلما اقتربت من القرآن كلما اقتربت من سنة النبي العدنان كلما عينت وعشت النور والضياء، كلما ابتعدت شيئا فشيئا عن القرآن والسنة كانت الظلمة الحالكة والعياذ بالله رب العالمين. من هنا إخوة الإيمان والإسلام ندرك كيف صنع الإسلام هؤلاء الرجال، وكيف حولهم من رعاة غنم إلى قادة للأمم. فجاء الخلفاء الراشدون يطبقون هذا الدين كما علمهم إياه النبي الأمين، فسادوا وقادوا ودخل الناس في دين الله أفواجا، لأنهم رأوا عظمة الإسلام في أخلاق المسلمين، ورأوا عدل الإسلام في تعاملات المسلمين، ورأوا رحمة الإسلام في ما بين المسلمين. من هنا دخل الناس في دين الله أفواجا. فكان الصديق نموذجا للحاكم العادل الذي صنعه الإسلام، وكان عمر نموذجا للحاكم العادل الذي صنعه الإسلام، وجاء من بعدهما عثمان رضي الله عن عثمان الحيي الكريم، الرجل الذي تستحي منه ملائكة الرحمن كما أخبر النبي العدنان. نعم، رجل تستحي منه الملائكة. من هو يا ترى؟ إنه ذو النورين، عثمان ابن عفان، والذي تزوج من ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج من رقية رضي الله عنها بنت رسول الله، فلما ماتت زوجه النبي أم كلثوم ابنته، فلما ماتت قال له النبي: يا عثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، ولكن يا للأسف لم تكن هناك من بنات النبي إلا فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وكانت زوجة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ذو النورين عثمان بن عفان رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. الدليل: جلس النبي يوما وكان كاشفا عن ساقه وفي رواية عن فخذه رضي الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هو كذلك كان متكئا دخل عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلم يعتدل النبي، وعائشة تراقب رضي الله عنها هذا المشهد وهي تحكيه لنا، تقول ثم دخل عمر رضي الله عن عمر فما اعتدل النبي. تقول فلما دخل عثمان اعتدل النبي في مجلسه وغطى النبي ساقه صلى الله عليه وسلم. تقول فسألت النبي يا رسول الله دخل الصديق فلم تعتدل، ودخل عمر فما اعتدلت، ولما دخل عثمان اعتدلت وغطيت ساقك، فلما يا رسول الله؟ قال يا عائشة كيف لا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن، كيف لا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. هذا هو عثمان رضي الله عن عثمان، حكم الأمة المسلمة على نهج صاحبيه من قبل الصديق وعمر بالعدل، ففي عهده اتسعت رقعة الدولة الإسلامية اتساعا كبيرا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. كان يحكم الأمة بالرفق باللين بالعدل بالرحمة، كان يحقق سنة النبي الأمين بين الرعية. من هنا إخوة الإيمان والإسلام ثبت عثمان بعد عمر والصديق أركان هذا الدين، وانتشر الدين في أماكن كثيرة بفضل العدل والحكم بالعدل. كان عثمان يتفقد الرعية ويتابع أحوالها ويعمل على مصلحتها، فمن أهم الأعمال التي قام بها رضي الله عنه في عهده بعد الفتوحات الإسلامية المتعددة أنه نسخ المصحف العثماني. عندما كادت الأمة أن تختلف بسبب اختلاف اللهجات وعلم عثمان رضي الله عنه فأمر بنسخ المصحف نسخة عثمانية حتى يجمع الأمة على كتاب الله تعالى. فكان هذا العمل من الأعمال العظيمة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. جلس عثمان يوما فإذا برجل يدخل عليه، فنظر عليه عثمان وقال يا رجل إني أرى بين عينيك أثر الزنا، ورع وتقوى وإيمان. تعجب علي وقال يا عثمان أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، ولكن يا علي اتق المؤمن فإنه يرى بنور الله. اتق المؤمن فإنه يرى بنور الله، أي فراسة المؤمن. هناك الفراسة إخوتاه لأهل الإيمان. ألم يقف عمر يوما على المنبر رضي الله عن عمر وكان يخطب في المسلمين، وقد أرسل عمر سرية للفتح، وكان قائد السرية رجل يسمى سارية. وأثناء خطبة عمر في المؤمنين، والسرية كانت في بلاد الشام، إذا بعمر أثناء خطبته يقول يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فتعجب أصحاب النبي، عمر ينادي على سارية وسارية في بلاد الشام على رأس جيش المسلمين، فكيف يدعوه على المنبر يا سارية الجبل يا سارية الجبل. ومرت الأيام وانتصر الجيش وعاد بقيادة سارية، فسألوه في يوم كذا وكذا هل استمعت صوتا يناديك؟ قال والله كاد الجيش أن يهزم، فإذا بنا نسمع هاتفا ينادي يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فاحتمينا خلف الجبل فتحقق النصر. إخوتاه، من الذي نقل صوت عمر من على منبره إلى أذن سارية؟ إنه الله، إنها الفراسة، إنه الورع والإيمان. بل أعجب من هذا في أخبار الصالحين، يحكي لنا علي رضي الله عنه قصة حدثت معه. يقول في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رأيت فيما يرى النائم كأنني أصلي الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في النوم، يرى علي رؤيا في نومه في خلافة من؟ عمر، أي بعد موت النبي عليه الصلاة والتسليم. يقول: فلما فرغنا من الصلاة وهممت أن أخرج من مسجد رسول الله رأيت بباب المسجد امرأة تحمل طبقا من تمر تنادي علي تقول: يا علي خذ هذا التمر واذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمه على أصحابه. يقول علي: فحملت منها التمر وذهبت إلى رسول الله، فأمسك النبي تمرة ووضعها في فمي، فلما أكلتها شعرت بلذيذ طعمها، قلت: يا رسول الله زدني تمرة، أي أريد تمرة ثانية. يقول: ولكنني انتبهت من نومي قبل أن يزيدني رسول الله. قام من نومه. يقول: فلما انتبهت من نومي إذا بالفجر قد أذن له. علي الآن في الحقيقة كان في النوم، الآن هو في الحقيقة في اليقظة. يقول: فانطلقت إلى مسجد رسول الله وصليت الفجر خلف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا في اليقظة. يقول: فلما فرغت من الصلاة وهممت أن أخرج من مسجد رسول الله رأيت امرأة تقف بباب المسجد تحمل طبقا من تمر ونادت علي وقالت: يا علي خذ هذا التمر واذهب به إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقسمه على أصحاب رسول الله. يقول علي: فحملت التمر وذهبت به إلى عمر وقدمت له التمر، فأمسك عمر تمرة بيده ووضعها في فمي، فلما أكلتها شعرت بلذيذ طعمها، قلت له: يا أمير المؤمنين زدني تمرة. فابتسم عمر وقال لي: لو زادك النبي لزدناك يا علي، لو زادك النبي لزدناك يا علي. نعم، المؤمن يرى بنور الله، فراسة المؤمن كرامة، وأثبتا للأولياء القرامة، لهم كرامات نعم بسبب ورعهم وتقواهم وإيمانهم. فهذا عثمان يقول للرجل: إني أرى بين عينيك أثر الزنا. فقال له علي: أوحي بعد رسول الله؟ فقال: لا، ولكن يا علي اتق المؤمن فإنه يرى بنور الله. فسأل علي الرجل: يا رجل ماذا صنعت؟ قال: والله يا علي وقعت عيني في الطريق على كعب امرأة. مجرد بث النظر لعورة امرأة رأى عثمان بين عينيه أثر الزنا. نعم، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، النظر. فانظر أخي الحبيب رحمني الله وإياك إلى هؤلاء القادة والسادة الذين صنعهم الإسلام، صنعهم على مائدة القرآن. فحكم عثمان الأمة بالعدل بالكتاب والسنة، فانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواج. وجاء من بعد عثمان رضي الله عن عثمان بعد أن نال الشهادة في سبيل الله وقتل على يد الغدر، وكان صائما يقرأ القرآن، واستشهد على صفحات القرآن الكريم. جاء من بعد عثمان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الراشد الذي حكم الأرض بالعدل رضي الله عن علي. رجال صنعهم الإسلام، رجال صنعهم النبي العدنان بالقرآن. وأؤكد هذا، أقول دائما وأبدا: ما زال القرآن الذي صنع به النبي الرجال بين أيدينا وفي صدور الرجال، قادر على صناعة الرجال، ولكن يحتاج إلى العاملين بما فيه، يحتاج إلى العاملين بما فيه. نسمع كثيرا آيات القرآن، ونسمع كثيرا أحاديث النبي العدنان، نسمع بالأذان، ولكن أين الأعمال؟ أين تطبيق ما نسمع؟ أين العمل بما نسمع؟ هذا هو الفارق بيننا وبينهم. هم كانوا يسمعون ويطبقون ويدعون غيرهم للتطبيق، والكثيرون منا يسمعون ويسمعون ويسمعون ولا يعملون. سبحان الله. وأصبح الدين عند الكثيرين بالدراع قوة، مسلم بالاسم. نفتش كده في هذا المسلم عن أداب القرآن فنجدها باهتة، مزورة، مزيفة، ليست حقيقية في عمل هذا المسلم. طيب نشوف السنة، أين السنة في هذا المسلم؟ سبحان الله. بخلاف الصحابة، كنت إذا رأيت أحدهم رأيت القرآن، رأيت السنة بدون كلام، ترى فيهم سنة النبي في المظهر، في الكلام، في الأعمال، في المعاملات، سنة متحركة. سبحان الله. تأسوا برسول الله هم الذي كان خلقه القرآن. سئلت عائشة عن أخلاق النبي ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن، أي كان قرآنا يمشي بين الناس. إذا كان القرآن كتابا متلوا فإن التطبيق العملي للقرآن كان في أعمال النبي محمد، كان قرآنا عمليا بين الناس صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ترى القرآن يتحرك بين الناس، إن تكلموا بالقرآن وإن سكتوا بالقرآن. السنة تزيوا بها في الأقوال والأعمال. كان الصحابة إذا مر بعضهم بين المشركين يشار عليهم ويقال هؤلاء أصحاب محمد، هؤلاء أصحاب محمد، فيهدي الله تعالى بمظهرهم دون منطقهم، بأعمالهم، بأفعالهم، يهدي بهم خلقا كثيرا مجرد المظهر الإيماني. هؤلاء أصحاب محمد. فلو نظرنا الآن إلى الكثيرين من المسلمين لا نفرق بينهم وبين غيرهم من غير المسلمين. سبحان الله. انظر كده لمعظم الشباب الآن وفرق بينه وبين غير المسلمين. سبحان الله. إلا من رحم ربي وعصم. وهذا هو الفارق. أصحاب النبي كانوا قرآنا يمشي بين الناس، وكانوا سنة عملية مطبقة على أرض الله رب العالمين، فمكن لهم الله تعالى وأيدهم الله تعالى. وهذا ما ينقص الكثيرين من المسلمين الآن. ينقصنا إخوتي التطبيق العملي، نسمع ونطبق ونعمل ونبتعد عن شياطين الإنس والجن ولا نسمع لهم، نطبق القرآن ونطبق سنة النبي العدنان إن أردنا فوزا ونجاة. إن أردت أن تكون ممكنا في بيتك بين زوجاتك وأولادك فاعمل بالقرآن واعمل بسنة النبي العدنان. إن أردت أن تكون ممكنا في الأرض كلها فاعمل بالسنة والقرآن. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. جاء علي رضي الله عنه ليحكم أرض الله بالإسلام، بعدل الإسلام، وصفه ضرار يوما وكان من الملازمين للإمام رضي الله عنه. بعد أن مات علي جلس ضرار هذا في مجلس معاوية رضي الله عنه. فقال معاوية رضي الله عنه يا درار صف لنا عليا رضي الله عنه. فقال درار العفو يا أمير المؤمنين. قال عزمت عليك أن تصفه. فقال سمعا وطاعة لك يا أمير المؤمنين. وبدأ يوصف عليا. فماذا قال في وصفه؟ قال كان علي شديد المدى بعيد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا. العدل يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه كان فينا كأحدنا يجيبنا إن سألناه وينبئنا إن استنبأناه يعظم أهل الدين ويحب المساكين يحب من الثياب ما قصر ومن الطعام ما خشن ومع قربه منا وتقريبه إيانا كنا لا نبتدئه هيبة لعظمته. رأيته يوما في محرابه يتململ تململ اليتيم ويبكي بكاء الحزين قابضا على لحيته يقول يا دنيا غر غيري يا دنيا غر غيري يا دنيا غر غيري ألي تعرضت أم إلي تشوقت هيهات هيهات لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها فعمرك قصير وخاطرك حقير آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق يا دنيا غر غيري يا دنيا غر غيري. فلما فرغ درار من الوصف يقول نظرت إلى معاوية فرأيت الدموع تنهمر على وجنتيه حتى بل لحيته من كثرة البكاء. ثم قال لي معاوية يا درار كيف وجدك عليه أي كيف حزنك عليه؟ قلت كالأم التي ذبح طفلها في حجرها. هذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي حكم الأرض بالعدل وصبر. من عدله إخوة الإيمان والإسلام والقصة مشهورة ومعروفة أنه مر يوما فرأى درعه في يد رجل يهودي فقد درعه يوما فوجدها ورآها في يد رجل يهودي وهو أمير المؤمنين واليهودي من أهل الذمة يعيش تحت حكم الإسلام. كان من الممكن أن يأمره علي بأخذ الدرع منهم ولكن الإسلام علمهم العدل وعدم الظلم. فقال علي لليهودي يا يهودي إن الدرع درعي ولم أبع ولم أهب. فرد اليهودي وقال يا أمير المؤمنين أنا لا أكذبك ولكن الدرع درعي وهي في يدي فماذا صنع علي يا ترى؟ قال إذن أحتكم أنا وأنت للقاضي. قال اليهودي نحتكم للقاضي. والقاضي هو شريح قاضي المسلمين وعلي هو أمير المؤمنين فالقاضي قاضيه. وذهب الخصمان إلى القاضي أمير المؤمنين مع اليهودي ودخل علي على قاضيه وعرض القضية وعرض الدعوة واستمع القاضي إلى دعوة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فلما فرغ علي من شكواه نظر القاضي إلى الخصم وقال ماذا تقول يا يهودي على دعوة علي بن أبي طالب؟ فلابد أن يسمع القاضي من الطرفين قبل أن يحكم. ما تعجل شريح وقال إنه أمير المؤمنين ومعلوم من هو علي لا يكذب لا ولكن لابد أن يسمع إلى الطرف الآخر. ما قولك يا يهودي على دعوة الإيمان؟ قال أنا لا أتهم أمير المؤمنين بالكذب، ولكن الدرع درعي وهي في يدي. فنظر القاضي إلى علي وقال البينة على من ادعى، فهل عندك من شهيدي عدل يا أمير المؤمنين؟ قال يشهد لي ابن الحسن رضي الله عن الحسن. قال شريح رضي الله عنه إن مثل الحسن لا ترد شهادته، ولكني أنا القاضي لا أقبل شهادة الابن لأبي. شهادة الحسن لا ترد، ولكن في القضاء الإسلام علمهم العدل وأن القضاء له استقلال، وفي القضاء لا تقبل شهادة الابن لأبيه. فهل عندك من شهيدي عدل يا إمام؟ قال علي لا. قال القاضي وأنا أحكم بالدرع لليهودي. وانتهت القضية وحكم القاضي وهو يعلم أن عليا صادق وأن الدرع درعه، ولكن القضاء يأخذ بالأدلة والقرائن والبينات ولا يحكم القاضي بعلمه، لا، ولكن لابد من أدلة وقرائن. وحكم القاضي بالدرع لمن؟ لليهودي. وخرج اليهودي من مجلس القضاء متعجبا يكلم نفسه يقول يخاصمني أمير المؤمنين إلى قاضي ويحكم القاضي لي، إن هذا هو الدين الحق، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم جاء مسرعا إلى علي وقال يا أمير المؤمنين إن الدرع درعك، وجدتها في يوم كذا وكذا بمكان كذا وكذا. فقال علي أما وقد أسلمت فقد وهبتها لك. هكذا كانوا. غير المسلم مش محتاج خطبة منك عشان يدخل الإسلام، محتاج يرى فيك الإسلام، يرى فيك بشاشة الإسلام، يرى فيك نور الإسلام، يرى في أخلاقك وتصرفاتك نور الإسلام، العدل، تطبيق العمل للإسلام. وجاء من بعدهم رضي الله عنهم الكثير والكثير من الأئمة العادلين والحكام الذين حكموا بالعدل، فمكن الله لهم. كانت هذه مجرد نماذج لهذا الصنف الأول المسؤول يوم العرض على خالق السماء والأرض، الإمام العادل. ومن العجيب أن ثوابه عظيم عظيم، صنفه الإسلام من بين السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بل وجعله على رأس الأصناف السبعة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والحديث عند الإمام مسلم قال سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. وبدأ به، لأن بعدل الإمام تستقر الأمور وينتشر الخير ويعيش الناس أمناء آمنين. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا أكتفي بهذا القدر، فإن كان في العمر بقية نواصل الحديث عن تلك الأصناف المذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي بين أيدينا، لنتعرف على المسؤولية التي تلقى على عواتق هذه الأصناف حتى نكون على بينة من أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.